خفيف ولا سهل ولا شديد؟ فرحه شديد. فأخذ بخطابها بشدة الفرح وقال يخاطب الله عز وجل: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، يقول يريد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، لكن من شدة الفرح أخطأ. هذه كلمة كفر لكن غير متعمد، وهذا من الأدلة على أن من تكلم بكلمة الكفر مخطئا فلا يكفر. تكلم بكلمة الكفر، قال اللهم أنت ربي، أنت اللهم أنت عبدي وأنا ربك، يخاطب ربك. هذا لو قالها عامد مخطئ كفى، لكنه مخطئ والمخطئ معفو عنه، سبقت لسان. فالله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت. فأخطأ من شدة الفرح، فهذا فرحه عظيم، والله أفرح بتوبة عبده من هذا براحلته. والتوبة والاستغفار إذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر. التوبة إقلاع، والاستغفار طلب المغفرة. أما فالمستغفر أستغفر الله، يعني أطلب هذا السنة والثالث طلب، يعني أسأل الله المغفرة. فإذا قال فلان يستغفر يعني يتوب، وإذا جمع بينهما فسوى التوبة بالإقلاع عن المعاصي والندم، والاستغفار بسؤال الله المغفرة، وأستغفر الله بلسانه، يسأل الله المغفرة بلسانه ويندم على المعصية بقلبه ويتخلى عنها. وإذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر. والدليل على هذا قول الله تعالى: وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، يعني وهم يتوبون. ليس المراد استغفرهم باللسان بدون توبة، دل على أن التوبة تمنع من العذاب. وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وما لهم إلا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. فبين الله تعالى أن التوبة، أن العذاب، بين الله تعالى أن العذاب يمنع بأحد أمرين، يمنع الله العذاب بأحد أمرين. الأمر الأول وجود النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فهو أمن بالعذاب، والأمر الثاني التوبة. وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ثم قال سبحانه: وما لهم إلا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، وما كان أولياءه من أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. فإذا قوله وما كان الله معذبهم يستغفرون دليل على أن الاستغفار هنا المراد به التوبة لا أطلق. استغفار باللسان توبة بالقلب، لا بد من الأمرين. أما استغفار باللسان مع إصرار القلب على المعصية فلا يفيد كما سبق، أي توبة كذابين. وهذا له نظائر، له نظائر مثل الفقير والمسكين. فالفقير إذا أطلق دخل فيه المسكين، والمسكين إذا أطلق دخل فيه الفقير، وإذا اجتمع صار الفقير له معنى والمسكين له معنى. كذلك البر إذا أطلق دخلت فيه التقوى، والتقوى إذا أطلق دخل فيه البر. فالبر يشمل فعل الأوامر وترك النواهي إذا أطلق، والتقوى كذلك. وإذا جمع بينهما فسر البر بفعل الأوامر والتقوى بترك النواهي. وكذلك الربوبية والألوهية، إذا أطلقت الربوبية دخل في الألوهية، وإذا أطلقت الألوهية دخل في الألوهية. وإذا جمع فسرت الربوبية توحيد الرب بأفعاله، والألوهية توحيد الرب بأفعال العبد، من قوله تعالى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. هذا في آخر الشرح. ايش يقول؟ هذا غلط، هذا على طريقة الأشاعرة. مجاز ليس في كلام الله مجوز، بل هو حقيقة، وليس هو الرضا. الرضا صفة أخرى، الرضا صفة، وهم يؤولون حتى الرضا أيضا. الأشاعرة يؤولون الرضا، يقولون الرضا بالثواب والغضب بالعقاب، أو يفسرونها بالإرادة التي هي على الصفة السبع التي يثبتونها. للأشاعرة يثبتون سبع صفات، هذا المعروف عنهم: الحياة والكلام والبصر والسمع والعلم والقدرة والإرادة. وأما ما عداه فإنهم يؤولونها مثل الغضب والرضا والمحبة والاستواء والنزول، كل هذه يؤولونها. يؤولونها بأي شيء؟ يؤول بأحد أمرين: إما يؤولونها بأثر الصفة من النعم والعقوبات، فيسمى الغضب الغضب بالانتقام، والرضا بالثواب، والرحمة بالإنعام. الغضب أثر من أثر، الانتقام أثر من أثر من أثر الغضب، والثواب أثر من أثر الرضا، والإنعام أثر من أثر الرحمة. رضي الله عنهم، تجد مثلا في الجلالين مختصر: رضي الله عنهم أثابهم، يعني قصد تأويل الرضا بالثواب، غضب الله عليهم وانتقم منهم، إن الله أرحم بعباده قل أنعم عليهم. تأويل، هذا تأويل. وأحيانا يفسرونها بالإرادة التي يصفون، يقول رضي الله عنهم أراد أن يرضى عنهم، غضب الله عنهم أراد أن يرضى. يفسرونها إما يفسرونها بالإرادة أو يفسرونها بأثر الصفات، وهذا غلط. الواجب إثبات الصفات إذا كما يقوم بجلاله وعظمته. وأيضا يقال الغضب، الغضب مثلا يفسرونه بالعقوبة، الغضب بالعقوبة. طيب العقوبة لماذا تفسره بالغضب؟ قالوا فرار من المشابهة، يقول أن الله غضب والمخلوق له غضب شابه. طيب والعقوبة؟ المخلوق له عقوبة، استفيتون العقوبة إذا يزركم ما فرتم منه وقعتم فيه. الوضوء المخلوق له عقوبة، رحم الله مثلا الرحمة الإنعام، الغضب المخلوق له إنعام، ماذا تقولون؟ إن قلتم مثل المخلوق وقعتم، وإن قلتم عقوبة تليق بالله فمن أول أثبت الصفة، قال الغضب يليق بالله وترك التأويل. نعم، فهم يعني الشيء الذي فروا منه وقعوا فيه، يلزمهم فيما فروا إليه مثل الذي فروا منه، وهذا لازم كل من أول الصفات. نعم، نعم. كيف هذا؟ الله سبحانه وتعالى يثبتها لنفسه، والرسول يثبتها ولا تليق به. قل أنتم أعلم أم الله؟ الله تعالى أثبتها لنفسه، قال رضي الله عنه وأرضاه، كيف ما لا يليق به؟ هل يعني الشيء الذي يثبته الله لنفسه ونقول هذا لا يليق به، أو يثبته الرسول ونقول هذا لا يليق به؟ وهذا يعني يدعو المسلم وطالب العلم الآن يعظ على مذهب السنة بالنواجد، ويحمد الله أن وفق لمعتقد السنة والجماعة. إذا كان هؤلاء علماء كبار مثل الحافظ وغيره زلوا وغلطوا بسبب أنهم ظنوا أن هذا هو التنزيه، وظنوا أن يفتى في تشبيه لله، ولم يوفقوا في زمن الطلب من يمشيهم على معتقد السنة والجماعة، وظنوا أن هذا هو الحق، وهم لم يتعمدوا هذا، ولهم أعمال عظيمة وحسنات نفعوا الأمة. نرجو الله أن يعفو عنهم ويغفر لهم ويرحمهم. لكن هذا يدعو طالب العلم إلى العناية بمعتقد السنة والجماعة، وأن يحمد الله على ذلك كثيرا، وأن يعتني بمذهب السنة والجماعة. نعم، لكن هؤلاء العلماء الكبار الحافظ النووي ومثل الخطابي والكرماني ومشراح الحديث وابن التين والداودي وغيرهم من وقعوا فيها في هذه الزلات والهفوات، أول الصفات ظنوا أن هذا هو الحق، قصد التنزيه، لكنهم لم يوفقوا. نعم.
باب الضجيع على الشق الأيمن. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه.
نعم، هذا الحديث استحباب الاضطجاع على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر، إذا صلى ركعتي الفجر في البيت، في استحباب صلاة ركعتي الفجر في البيت، ولا سيما الإمام هو الذي يتمكن هذا، والمأموم إذا تمكن طيب، لكن المأموم قد يخشى أن تفوته الصلاة، فإذا صلى الركعتين يستحب للإنسان المسلم أن يصلي ركعتي الفجر في البيت، بل جميع السنن الرواتب الأفضل أن تكون في البيت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا في أيها الناس صلوا في بيوتكم فإن صلاة المرء فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. قال: وهذا مخاطب الناس في المدينة، مسجد النبوي صلاة بألف صلاة، صلاة في المسجد النبوي بألف صلاة كما في الحديث، وصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة كما في الحديث، صلاة في المسجد هذا بألف صلاة في مسواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. ومع ذلك هذا الفريضة فرائض، ومع ذلك فالصلاة النافلة في البيت أفضل. وإذا صلى في البيت راتبة الفجر وهي قبل الصلاة يستحب لها أن تضطجع على شقه الأيمن ارتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما في هذا الحديث قالت عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، يعني في الغالب. ويدل على الحديث الآخر، حديث عائشة الآخر: ما كان يجد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يعني هذا في الغالب، ما كان يجد في الغالب، وإلا فقد ثبت في حديث عباس أنه أوتر ب13 ركعة، وهذا جاء في الصحيحين في مواضع متعددة أن ابن عباس صلى مع النبي وقال: فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعة. ثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بتسع، وثبت أن أوتر بسبع أيضا، كل هذا ثابت صحيح، فهذا محمول على الأغلب. فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين هما ركعة الفجر، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجي المؤذن فيؤذنه، ففيه استحباب الاضطجاع على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر إذا صلى هو في البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في البيت. أما في المسجد فلا يظهر أنه يستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في البيت، وبعض الناس يفعل حتى في المسجد، في بعض الناس يوجد بعض الناس وبعض يوجد في بعض البلدان في خديرة إذا صلى ركعة الفجر اضطجعوا وهم في المسجد، كل أحد يضطجع على شق الأيمن. ظاهر السنة أن هذا في البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا في البيت، ولم يرد أن الصحابة كانوا يفعلون هذا، الصحابة كانوا يضطجعون على كل واحد يضطجع على شقه الأيمن، وهذه الضجعة سنة ليست واجبة، لو تركها فلا حرج. جاء في حديث من صلى فليضطجع على شقه الأيمن، لكن فيه ضعف، وقد أوجب هذه الضجعة الإمام محمد بن حزم، قال: يجب على كل من صلى ركعتي الفجر أن يضطجع على شقه الأيمن، وهذا من أغلاطه وأوهامه رحمه الله ثم أوجبه، ومعنى ذلك أنه يأثم لمن صلى ركعة الفجر ولم يضطجع على شقه الأيمن أثم، وهذا ليس بصحيح. الصواب أنها الاضطجاع سنة مستحب لمن صلاه في البيت. نعم. يصلي تحت المسجد، يصلي تحت المسجد. نعم. 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 أنت الطهارة في الحدث، إذا أحدث تغلط الطهارة، هو الاضطجاع ما يلزم منها، الاضطجاع ما يلزم منها، ما يلزم منها النوم، ليس المراد النوم، نعم هو ينام. نعم.
باب إذا
الاستراحة، كما أنه ثبت عنه أصلا أنه بعد صلاة الليل يضطجع أيضا يرتاح للراحة. نعم.
باب إذا بات طاهرا. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت منصورا عن سعد بن عبيدة قال حدثني البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت مت على الفطرة فاجعلهن آخر ما تقول، فقلت أستذكرهن وبرسولك الذي أرسلت، قال لا وبنبيك الذي أرسلت.
نعم، هذا الثالث. باب إذا بات طاهرا يعني فهو أفضل أو فهو على خير، إذا بات طاهرا فهو أفضل أو فهو على خير. ومعنى البيت طاهرا يعني أن ينام على وضوء على طهارة، يتوضأ ثم ينام. ذكر في حديث البراء بن عازب قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك، مضجع هل هو بفتح الجيم أو بكسرها، مضجعك أو مضجعك؟ القاعدة في هذا أن الفعل إذا كان من باب نصر فإن اسم المكان منه وهو نصر ميمي يفتح ثاني، مضجعك إذا كان باب نصر، وجع يضجع، كان بنصر اسم رجع مضجع، المصدر ميمي مضجع، مثل قعد مقعدا رجع مضجعا، ومنه قوله في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وإذا كان من باب ضرب فإن المصدر الميمي يكسر ثالثه، مثل جلس مجلسا. ورجع هل هي من باب ضرب أو من باب نصر يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى مراجعة القاموس في هذا. فإن كانت من باب نصر فتقول إذا أخذت موجعك، وإن كانت من باب ضربة أخذت موجعك، ويحتمل أنها فيها الوجهان، أنها تأتي رجع ورجع ورجع باب ضربة باب نصرة. في الحديث استحباب الوضوء عند النوم، فأنه يستحب المسلم أن يتوضأ إذا أراد أن ينام، في استحباب الوضوء عند النوم. وفي استحباب الاضطجاع على الشق الأيمن، وفيه استحباب هذا الذكر عند النوم، وأنه يكون آخر ما يقول. وهذا ذكر عظيم فيه إعلان الإيمان بالله ورسوله واللجوء إلى الله عز وجل والضراعة إليه والتسليم لحكمه والالتجاء إليه سبحانه وتعالى، وإعلان الإيمان بكتابه وبنبيه، فهو ذكر عظيم. اللهم أسلمت وجهي إليك، سلمت وجهي إليك يا الله، بين يديك، اللهم أسلمت وجهي إليك. في اللفظ الآخر اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك، في زيادة كان في زيادة كلمة في اللفظ الآخر لا تأتي. فالأخ اللهم أسلمت نفسي إليك، إسلام النفس والروح، ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك. رغبة هذا الرجاء، ورهبة هذا الخوف. لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، فلا تسليم لله وتفويض الأمر إليه، إسلام الوجه، تفويض الأمر، توجيه الوجه، إلجاء الظهر، الرغبة والرهبة، والإيمان بالتوكل والقضاء والقدر. لا ملجأ ولا من جنبك إليك. ثم قال، ثم أعلن الإيمان، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال فإن مت على الفطرة، الفطرة الإسلام والدين، قالت فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تدري خلق الله، فأقم وجهك للدين حنيفا مائلا عن الشرك إلى التوحيد. فطرة الله التي فطر الناس عليها، فطرة هي الدين، فإن مت على الفطرة، تجعلهن آخر ما تقول. فقلت أستذكرهن وبرسولك الذي أرسلت؟ قال لا، قل وبنبيك الذي أرسلت. استدل به على أن الذكر لا يغير توقيفي، الأذكار لا تغير توقيفية، وإلا المعنى واحد، نبيك الذي أرسلت ورسولك الذي أرسلت معنى واحد، لكن الأذكار توقيفية فلا تغير، مثل التحيات لله والصلاة والطيبة ما تغير، ولا يقدم بعضها بعض، اللهم صل على محمد لا يغير. علمنا التشهد ما تقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، هو سيدنا على اسمه، لكن لا تزيد ولا تنقص. تقول في الخطبة في الموعظة سيدنا ونبينا وإمامنا محمد، لكن في التشهد لا تزيد، اللهم صل على محمد. كذلك هنا لا تغير، قال لما قال يستذكرون وبرسولك الذي أرسلت، قال لا، قال لا وبنبيك الذي أرسلت، دل على أن الأذكار لا تغير. ففيه من الفوائد استحباب الوضوء عند النوم، استحباب الاضطجاع على الشق الأيمن، واستحباب هذا الذكر، وأنه لا يغير ولا يؤتى به بالمعنى، ولا بد من اللفظ. احتج بعضهم على منع الرواية بالمعنى، وليس بصحيح رواية الحديث بالمعنى، شيء آخر. ومن الفوائد أن من مات على هذا الذكر مات على الفطرة، وهذا فضل عظيم. وفيه أن هذا الذكر يكون هو آخر ما يقوله الإنسان، آخر ما يقوله هو هذا الذكر. عدة فوائد: استحباب الوضوء، استحباب الاضطجاع على الشق الأيمن، وسيأتي أيضا استحباب أن يضع خده، يده تحت خده الأيمن، واستحباب هذا الذكر، واستحباب جعلنا آخر ما يقول، وأنه لا يغير ولا يقرأ بالمعنى. قيل في سبب هذا قوله وبنبيك الذي أرسلت، أنه إذا قال وبرسولك الذي أرسلت ليس هناك معنى جديد، قالوا برسولك الذي أرسلت، قال وبنبيك الذي أرسلت صار أتى بمعنى جديد، لأن معنى النبوة غير معنى الرسالة. فهو عليه الصلاة نبي بيقرأ ورسل بمدثر، والنبوة غير الرسالة. فإذا قال وبنبيك الذي أرسلت جمع بين النبوة والرسالة، وإذا قال وبرسولك الذي أرسلت ما أتى إلا بمعنى واحد الرسالة. فلهذا قال لك وبنبيك الذي أرسلت حتى يأتي بمعنى إيه. نعم، أما المنع من الرواية بالمعنى، الجمهور على جواز الرواية بالمعنى إذا وجدت الشروط، مثل العالم الذي عنده معرفة باللغة وما يغير المعنى إلى غير ذلك من الشروط التي شرطها العلماء في الرواية بالمعنى. نعم.
باب ما يقول إذا نام. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبد الملك عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال باسمك أموت وأحيا، وإذا قام قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. تنشرها تخرجها. حدثنا
تنشرها أو ننشرها نخرجها، ضبطها عندك؟
تنشرها تخرجها.
الأقرب أنها ننشرها نخرجها. إيش قال عليه؟ نعم، في القرآن وننشرها، لكن لو أريد الآية ننشرها. طيب، نعم.
حدثنا سعيد بن الربيع ومحمد بن عرارة.
سعيد بن الربيع.
حدثنا سعيد بن الربيع ومحمد بن عرارة قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا حاء. وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق الهمداني عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم
أبي إسحاق إيش؟ الهمداني بالدال
الهمداني
أي إذا كان بالدال تكون إسكان البيت بالنسبة إلى همدان قبيلة. أما لو كان بالذال يصير همدان بالنسبة إلى بلدة في الشرق في همداني الربيع بالزمان الهمداني. أما هذه الهمداني بالنسبة إلى قبيلة همدان بالدال المهملة وإسكان البيت همدان. إذا سكنت إذا كان الدال سكن الميم، وإذا كان الذال افتح الميم همداني.
وحدثنا آدم قال حدثنا